السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة في ما وراء حدث جديد. سنوات سبع مرت على احتلال العراق، فما الذي تغير؟ سنوات سبع عجاف رزح فيها العراق تحت وطأة احتلال متعدد الأهداف والأساليب والرايات والأطماع. قصفت المدن وشرد ساكنوها، انهارت الدولة ومؤسساتها، فصارت أنقاضا يتقاتل عليها ما يوصفون بالنخب الحاكمة. ذهب حلم الأمن بلا رجعة، وتبددت آمال العراقيين في مستقبل يسوده السلم وتعمه الطمأنينة، وحل الخوف والقلق بديلا. فما الذي أنجزه الاحتلال في بلاد الرافدين؟ أين شعارات الحرية والديمقراطية التي جاءت محملة إلينا على رؤوس الدبابات يوم أن غزت القوات المتعددة الجنسيات العراق؟ وأين ما استندت إليها أمريكا من دلائل على وجود أسلحة دمار شامل لم يعثر على شظية منها؟ أسئلة عديدة أعتقد أن العراقيين رددوها لأنفسهم كثيرا طوال سبع سنوات، لكن لا مجيب على ما يبدو. على أي حال، العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال، ما الذي تغير؟ وما الذي يخبئه عام آخر يبدأ في ظل الاحتلال؟ محاور نناقشها في حلقة الليلة مما وراء الحدث، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة مما وراء الحدث. العراق في الذكرى السابعة للاحتلال، ما الذي غيره الغزو في بلاد الرافدين؟ وما الذي ينتظر البلاد على مشارف عام ثامن؟ عن العراق في ذكرى سبع سنوات على الاحتلال يدور حدث اليوم. يشرفنا بالحضور في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والمفكر العراقي البارز. نرحب بك دكتور.
اهلا ومرحبا استاذ خالد. اهلا بك.
مع المشاهدين الكرام نطالع تقرير الحلقه ثم نعود لنبدا النقاش مع ضيفنا في الاستوديو ومع ضيوفنا عبر الهاتف الذين يتواصلون معنا لاحقا. نشاهد.
في مثل هذه الايام منذ سبع سنوات اضاء سماء العراق لهيب القذائف التي انهالت على المدن الامنه في عملية حملت عنوان الصدمة والتروية. غارات جوية أحالت ظلام بغداد نهارا، معلنة انطلاق الغزو الأمريكي البريطاني لاحتلال العراق الذي جاء تحت شعارات براقة تكفلت الأيام بكشف زيفها. على أعناق الدبابات دخل الاحتلال بجنسياته المتعددة إلى العراق، فاتحا من خلفه الباب لأعداء طالما تربصوا على حدود البلاد يتحيون الفرصة للانقضاض عليها، فيما لا يزال آلاف الجنود الأمريكيين على أرض العراق الذي لم ينعم إلى الآن بالحرية التي وعد بها ولا بالاستقرار الذي تهدده أجواء الانقسام السياسي والتوترات الطائفية التي لا تنتهي. حتى مع إعلان الاحتلال انسحابه الشكلي فإنه غادر الشوارع تاركا خلفه سبعة أعوام من الخراب والموت الذي طال مئات آلاف العراقيين وتسبب بتشريد ملايين آخرين. كذلك العملية السياسية التي زعم الاحتلال إنها ثمرة العراق الجديد جاءت مثخنة بجروح طائفية ملتهبة لم تداويها صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الثانية تحت الاحتلال التي جرت في السابع من مارس الماضي، ولا زالت البلاد تعيش تبعاتها وتشهد تأزماتها الحاصلة بين الساسة والنخبة الحاكمة. سبع سنوات صعبة من تاريخه يطويها العراق، يشتر فيها أيام الأمن والاستقرار التي كانت، ويتساءل عن مصير البلاد في ظل احتلال يدخل عامه الثامن، يأمل العراقيون أن تكون آخر أعوامه.
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في حلقتنا الخاصة مما وراء الحدث، وأجدد تحية لضيف الكريم الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، يعني نرحب بك ثانية، ونحن كعرب يعني نتميز بالذاكرة القصيرة وأننا ننسى طيبون يعني غزو العراق لم يكن وليد صدفة ولم يكن فجأة، لابد أن هناك مراحل يعني تحضيرية لهذا الغزو وخطة محكمة منذ عشرات السنين قبلها يعني أو يمكن قبل ذلك يعني. يعني اشرح لنا ولمشاهدينا الكرام يعني ما قبل الغزو العراقي الغاشم من قبل قوات التحالف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أستاذ محمد هذا السؤال عريض ويمكن أن يأخذ وقت البرنامج، لكن يعني بقدر ما أستطيع ألخص هذه القضية. الاحتلال مثل ما قلت حضرتك لم يكن وليد عام 2003، سبقته بسنوات خطط يعني طويلة بعيدة استراتيجية وضعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لغزو العراق. لماذا العراق؟ العراق جغرافيا يقع في منطقة خطرة جدا جدا، يمتلك العراق قدرات اقتصادية وبشرية هائلة جدا، ثروات هائلة جدا، موقعه موقع متميز جدا يربط القارتين في آسيا وأوروبا. بالعراق سياسة معينة كانت يعني محسوبة بدقة بدقة كثيرا، كان هناك مد قومي تحرك بهذا الاتجاه، كان العراق خارجا من حرب ضروس مع إيران لمدة 8 سنوات، ظهر العراق منتصرا يمتلك جيشا كبيرا ضخما جدا. كل هذه الأمور كانت في الحسابات. كان الخطأ استراتيجي العراقي قاتلا في دخوله إلى الكويت. من هنا بدأت التنفيذ العملي للخطة التي كانت موضوعة قبل ذلك.
الخطة موضوعة قبل غزو العراق الكويت.
قبل ذلك بدليل أن حتى وثائق كثيرة وجدت حتى عند دخول القوات العراقية للكويت، وجد في الكويت كانت قوات الأمريكا تتدرب في صحراء الكويت على خطة لاحتلال العراق، وكان القائد الأمريكي يحضر، أحد القادة الأمريكيين يحضر هذه الخطة وتنفيذها، وكانت تجري مناورات كثيرة عليها. المهم كان العراق مستهدفا بهذه الطريقة. كان الهدف إخراج العراق من المعادلة القوة القومية القوة العربية، الهدف يعني سحب قدرة العراق أو قوة العراق على النهوض وبناء نفسه كقوة صناعية واقتصادية جديدة. كان العراق
ربع جيش في العالم، أقوى ربع جيش.
بغض النظر حتى عن هذه المسألة، لكن كان العراق يمتلك مقومات كثيرة، كانت لديه مصانع كبيرة، كانت لديه إمكانيات علمية كبيرة،
تنمية حقيقية.
كانوا يدركون كل ذلك. كان العراق يصرح أنه يعني سيجتاز عنق الزجاجة قريبا في كثير من الاتجاهات، هذه كلها كانت مرصودة. لذلك لم تكن الخطة وليدة 2003، كانت قبلها. قبل 2003 كانت السنوات الممتدة من عام 1990 إلى عام 2003 قد شهدت حصارا شاملا في كل على كل مناحي الحياة العراقية.
يعني سمعت يعني في ونحن في طلبة يعني في مصر أيام الغزو العراقي للكويت الشقيق، قيل ان المخابرات الامريكيه المركزيه كانت تصور يعني الروميلا وبوبيان الذي حدث عليهم الخلاف، وهي التي اعطت الشرائط للرئيس العراقي الراحل صدام حسين لكي يعني 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 نقول يعني تثير حقده وحنقه على الاخوان والاشقاء الكويتيين ويطالبهم بهذه المبالغ. يعني كانت امريكا برضو وراء هذا الغزو.
ربما
يعني قيل هذا يعني
كثير من ما قيل، لكن من الحقائق اللي موجوده يعني كريس بيلي كانت سفيره الولايات المتحده في بغداد، عندما سالها صدام حسين في وقتها الرئيس صدام حسين سالها في وقتها يعني هناك اتجاه لان يعني ندخل في حرب مع الكويت، قالت هذا امر داخلي. كانوا يسحبون العراق لهذا الفخ حقيقة. ظهر فيما بعد أن هناك فخ منصوب للعراق للدخول في هذه القضية والدخول، ودفع الشعب الكويتي والشعب العراقي ثمن هذه
القوة التي كانت وراء هذا المخطط. يعني هذا المخطط قديم خلاص كما اتفقت. أو كما قلت حضرتك يعني من القوة التي كانت وراء هذا المخطط؟ يعني
إذا كنت تسأل عن القوى الإقليمية، القوى الإقليمية على رأس هذه القوى الإقليمية إيران. إيران صرحت علنا، قالت، وهذا ما جاء على لسان أبطحي نائب الرئيس الإيراني، قال علنا لولا المساعدة الإيرانية، لولا الجهود الإيرانية لم تكن أمريكا لتستطيع احتلال العراق واحتلال أفغانستان. في الحالتين إيران ساعدت كثيرا في هذا الموضوع، وكان تدخلها تدخل مباشر وغير مباشر في هذا الموضوع، وهي اعترفت بذلك.
وإيه شعرت الأمة والإسلامية والجمهورية الإسلامية؟
كلها ظهر زيفها وظهرت برغماتية هذه القضية. الحقيقة السنوات السبع من احتلال العراق عام 2003 لحد هذه اللحظة ظهرت إيران على حقيقتها، ظهرت الميليشيات الإيرانية، ظهرت القوى الإيرانية، ظهرت الأحزاب الإيرانية، ظهر الدور الإيراني الخبيث والمدمر للعراق بشكل كبير، بحيث الآن يمكن لأي باحث، ممكن لأي معلق، ممكن لأي مراقب أن يقول أن العراق تعرض لاحتلالين، احتلال أمريكي واحتلال إيراني. فإيران كانت شريكة.
طب بمناسبة إيران يعني، ونحن نتحدث على إيران، يعني باقي الخيانات التي تمت ويعني اتفق وتم التواطؤ من قبل يعني خائنيها أو الخائنين على هذا الاحتلال وتسهيل هذا الاحتلال.
الحقيقة الكثير
يعني قلنا إيران يعني
الكثير من القوى اشتركت في ذبح العراق. يعني الكل اشتركوا، كثير من القوى العربية والدولية والإقليمية اشتركت في هذا الموضوع. يعني لم تأتي أمريكا لوحدها، جاءت ومعها الكثير ممن كانوا يأملون فيها،
مما يسمى بالشرعية الدولية ومما يسمى بالعملاء والخونة.
بالضبط. هي أمريكا يعني ما دام يعني قد أتيت على ذكر الشرعية الدولية، أمريكا ذهبت إلى الحرب بدون شرعية دولية، بدون غطاء قانوني. هي لا حرب عدوانية، لا عدوان يمكن أن يأتي بغطاء شرعي، هذه يعني قضية منتهية. لكن هي جاءت من غير غطاء الأمم المتحدة، لم تستطع أن تحصل على قرار من الأمم المتحدة يبيح لها احتلال العراق. فجاءت بغير هذا القرار، من دون هذا القرار. وكل التحقيقات الآن الجارية بعد سبع سنوات، يعني الآن التحقيقات الجارية قبل السبع سنوات، في عام 2007 لأول مرة الكونغرس الأمريكي، اللجنة العسكرية في الكونغرس، لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، في 2008 آب 2008 آب أغسطس 2008 لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي تحاسب الرئيس الأمريكي السابق بوش وتقول انه يعني
كذب
واستخدم المعلومات العسكريه الاستخباراتيه بطريقه اخرى، وفي نفس التقرير نفسه تقول انه اهمل الكثير من المعلومات الاستخباريه التي كانت تقول ان العراق لا يمتلك اسلحه دمار شامل، ان العراق ليس له صلب قاعده.
توني بلير حاليا يحاكم بهذه الجريمه.
توني بلير، هناك لجنه تابعه للحكومه تحقق في هذا الموضوع. هولندا كتبت تقرير من 550 صفحة أيضا اشتركت في هذا الموضوع، ثبت أن لا شرعية لهذه الحرب وسيحاسبون. كل هذا الآن يجري بعد سبع سنوات، هذا جزء من عمليات التضليل الحقيقة. فالحرب جرت هكذا، لكن كان التصميم، كل الأمور كانت تجري، يعني حتى الأمم المتحدة في تلك الفترة، في فترة الحصار، دخلت الأمم المتحدة كطرف ودخلت لجان التفتيش، وكانت تفتش لجان التفتيش عن الأسلحة التي يقولون أسلحة الدمار شامل، ولم تجد شيئا. وكانت تدمر حتى الأسلحة التي لا تدخل في هذا النطاق، وكانت تمنع، وصلت قرارات المنع وقرارات الحصار حتى على قلم الرصاص. يمكن أن يستعمل المادة التي فيه، يستعمل لمادة تفجيرية، هكذا كانوا يعاملون خلال فترة الحصار.
منطق القوة
خلال فترة الحصار هذه 13 سنة، لأنه الحلقات مترابطة، لا يمكن فصل حلقة عن حلقة، لا يمكن فصل حلقة الحرب واحتلال العراق عن الحلقات التي سبقتها. فحلقة حلقة الحصار كانت حلقة مؤلمة جدا للعراقيين. دفع العراق أكثر من مليون طفل توفوا في تلك الفترة. أنا أذكر يعني وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عندما سئلت هل يستحق حصاركم أن يموت من أجله، كان المتوفين من الأطفال نصف مليون طفل، أن يموت نصف مليون طفل عراقي، قالت نعم يستحق ذلك. هذا الاستخفاف بالدم العراقي، هذا الاستخفاف بالإنسانية، الاستخفاف بكل شيء، الاستهتار بكل الأعراف والشرعيات والقوانين كانت واضحة جدا. هذا ما يسمونه البلطجة الأمريكية، كانت أمريكا تحمل هراوتها ودخلت. 13 سنة هذه انهكت العراق تماما، وجاء من بعدها الاحتلال. دخلت القوات، العراق كانت قدراته قد تضاءلت كثيرا، لم يستطع أن يجابه هذه القوات، دخلت القوات إلى المدن العراقية احتلتها، وبالتالي يوم 9 نيسان ما دخلت إلى بغداد.
سنة ترافع على هذا الاحتلال وكيف يعني أحكم المحتل سيطرته، ولكن نأخذ معنا على الهاتف الدكتور خليل الدليمي الكاتب والمفكر العراقي. نرحب بك دكتور خليل.
أهلا وسهلا، أهلا بك، مرحبا.
مرحبا بك. برأيك من المسؤول عن التفجيرات الأخيرة في بغداد؟ يعني ونحن منذ يعني 7 سنوات من الاحتلال لم يعني يشعر المواطن العراقي بالأمن، لم يشعر بالتنمية، لم يشعر بالاستقرار، مفتقد لأبسط المرافق من كهرباء ومياه وصرف وغير ذلك. وكانت العراق قبل الاحتلال يعني وهي تحارب على مدار 30 عاما مضت مع إيران ومع غير إيران يعني كانت عبارة عن جنة. يعني إلى متى تظل هذه التفجيرات؟ ما المسؤول عنها بعد 7 سنوات لما يشعر المواطن العراقي فيها بالأمن؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أخي محمد، وأحيي ضيفك الأخ الدكتور رافع الفلاحي.
أهلا ومرحبا بك.
وحقيقة يعني بداية أود أن أشير إلى قضية مهمة، وطالما بدأتم الحديث عن التزييف والتضليل الأمريكي لإقناع العالم بتبريرات غير صحيحة لتبرير حرب على العراق، يعني أود أن أشير إلى ضرورة أن لا نقع نحن المثقفون ضحية هذه المغالطات والأكاذيب، وعلى الأقل يعني من باب يعني الأخذ بما أمرنا الله به سبحانه وتعالى.
نعم.
وهو موضوع الترحم على موتانا من المسلمين. وبالتالي يعني أود أن يذكر على الأقل قبل كلمة صدام حسين، المرحوم صدام حسين.
نعم.
وهو يعني اكتسب صفة الشهادة بشهادة علماء الدين وشهادة الفقهاء، وقد رأيناه كيف استقبل الموت
بشجاعة وبطولة وربط الجأش، يعني على عكس ما ادعى بعض العراقيين من انه كان خائفا ومرتبك. يعني الحمد لله قام البعض بتصويره عبر الهواتف ورأيناه جميعا والعالم كله رأى شجاعة هذا المرحوم.
وبالتالي يستحق منا ان نقول الرئيس الشهيد.
نعم.
الراحل المرحوم صدام حسين. وهذه مجرد يعني على
لك هذا وللأمة كلها سيد دكتور خليل، لكن قل لي بعد 7 سنوات يعني من التفجيرات، يعني من المسؤول عن هذه التفجيرات وخاصة التفجيرات الأخيرة؟ يعني تفضل.
بما يتعلق بالتفجيرات الأخيرة أخي محمد، يعني هذه يعني موضوع ليس سرا.
نعم.
يعني نشرت معلومات على مواقع الإلكترونية عديدة قبل الانتخابات، لأن اجتماعات عقدت في طهران ضمت ممثلين عن قيادات الأحزاب المرتبطة بإيران.
نعم.
ممثلين عن قيادات الميليشيات وممثلين عن قادة ما يسمى بفيلق القدس وإطلاعات الإيرانية وغيرها.
نعم.
وتم وضع خطط فيما يتعلق بالانتخابات التي ستجري أو التي جرت في العراق. هذه الخطط فيما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات، ماذا يفعلون قبل الانتخابات وماذا يفعلون بعد الانتخابات إن لم تكن نتائج في صالحين.
نعم.
ما تم قبل الانتخابات وكما عرفناه جميعا عمليات الإقصاء وعمليات الاشتتات وعمليات الفصل من الوظيفة وعمليات الترحيل القسري لعوائل ولمواطنين كثيرين من مناطق سكناهم لكي لا يبدو بأصواتهم في هذه الانتخابات.
طب دكتور خليل، يعني عفوا عن المقاطعة، هؤلاء من تذكرهم هم الأعلى صوتا وهم الذين أول من يصرحون بأن هناك تفجيرات ويتباكون ونرى بكاءهم وصراخهم وعويلهم وكيف والعراق غير آمن. يعني أنت تتهم الذين يقولون هذا، يعني كيف أو لماذا هم يفعلون ذلك؟
هذا جزء من التخريجات الغير منطقية والتي لم تعد تنطلي على أحد. الأمر أصبح مكشوفا والشارع لا يصدقهم. وتمهد في تصريحات الناس على شاشات التلفزيون المختلفة في القنوات الفضائية، تمهد في أحاديثهم وتمهد في الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين أنفسهم. الآن يعني كل الاتهامات تشير إلى أن الحكومة الحالية والسياسيين الحاليين خاصة المرتبطين بإيران هم المسؤولين بشكل مباشر عن التفجيرات الأخيرة التي جرت في العراق.
نعم.
وهذا جزء من الخطة التي وضعت في الاجتماعات التي أشرت إليها، لما بعد الانتخابات في حالة أنه لم تكن الانتخابات في صالحهم ماذا يجري؟ يجري فوضى جديدة وتجري يعني عملية تفجيرات بل ويمكن أن يتعدى الأمر لأكثر من ذلك. يعني ربما ما حدث يعني هو البداية وإن شاء الله لا يحدث شيء أسوأ، ولكن يعني وفق ما خطط إلى ربما يتعدى الأمر أكثر من ذلك إذا لم يحصل هنالك توافق يصب في مصلحة إيران. وأنت لاحظت وأنا ألاحظ أيضا على الشاشة كيف أن رئيس الوزراء حدد بهذه التفجيرات قبل حصولها وقال إن لم تكن النتائج الانتخابات أو إن لم يجري العدوى الفردي اليدوي فستحصل فوضى وستحصل تفجيرات وستحصل يعني مشاكل في المجتمع وسيعود للعنف، وهذا ما حصل فعلا. إذن عمليا ويعني الحكومة الحالية سواء بتنفيذها لأجندات خارجية أو لأنها على الأقل لأنها المسؤولة عن استتباب الأمن هي تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى في العراق وعما سواء خلال 4 سنوات
يعني
الماضية.
إذن أنت تريد أن تقول دكتور خليل، أنت تريد أن تقول كما يقول مثل المصري ضربني وبكى وسبقني واشتكى. طيب على ذكر الانتخابات والتشكيلة، يعني ما توقعاتك لتشكيلة الحكومة المقبلة في العراق؟
أنا أعتقد وأيضا مثل ما لاحظنا يعني ال- 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 الكتل الفائزة السياسيين القيادات الحزبية اتجهت صوب إيران للبحث في موضوع تشكيلة الحكومة الإيرانية. ولما انفضح الأمر وبدأ الأمر فضيحة وتتناول وسائل الإعلام بشكل يعني موضوح، بدأوا يبعثون بمبعوث إلى هذه الدولة العربية وتلك الدولة العربية ليقولوا أن مباحثات لم تشمل إيران فقط أو لم تقتصر على إيران فقط وإنما شملت دول الإقليم كلها. وحقيقة الأمر إن موضوع إن ما جرى في إيران هو البحث في تشكيلة الحكومة القادمة في العراق، وما هي التوافقات وما هي من سيكون رئيس وزراء وما هي حظوظ كل وزارة والوزارات.
كل لنا توقعك دكتور خليل في نصف دقيقة من فضلك.
توقع يعني كيف ستشكل الحكومة؟ هم الآن يتحدثون عن حكومة ما يسموه حكومة شراكة وطنية، وهي يعني الوجه الآخر لما أسموه حكومة الوحدة الوطنية. وبالحقيقة لا الشراكة الوطنية ولا الوحدة الوطنية تعبران عن المعنى الحقيقي للمصطلحين. أيضا ستجري عملية محاصصة وستوزع الحقائب الوزارية وستوزع المناصب السيادية على الكتل بضوء محاصصات معينة، وأعتقد أن الحال سيستمر على ما كان عليه سابقا، والأمل كل الأمل معقود على ما تصنعه المقاومة الوطنية العراقية في برنامجها الجهادي والسياسي ضد الاحتلال الأمريكي والإيراني وعملائه في الداخل.
الدكتور خليل الدليمي الكاتب والمفكر العراقي البارز، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. يعني قبل أن نصل إلى المقاومة التي ختم بها الدكتور خليل الدكتور رفع، يعني قل كيف رسم خطة تحركه الاحتلال وسيطرته على العراق تحديدا بعد حسم الأمر العسكري لصالح.
يعني بس يعني لو تسمح لي استاذ محمد
لو تعليق على
قليلا يعني على الانفجارات الأخيرة التي حصلت في بغداد. الحقيقة كل الخبراء المختصين في شأن التفجيرات قالوا أن التفجيرات هذه التي جرت دقيقة جدا ويعني بدقة عالية جدا جدا جرت هذه التفجيرات، وجرت في وقت واحد وتنسيق واحد وترتيب واحد أو بأوقات متتابعة. هذه لا يمكن أن يمتلكها إلا قوة كبيرة، إلا قدرات كبيرة تمتلكها.
ومن يعرف طريقة بغداد للبلد نفسه،
من يعرف بغداد بالذات، من يعرف بغداد يعرف أن بغداد مقطعة الأوصال بجدران عازلة بسيطرات من الشرطة والجيش كبيرة جدا لا يمكن تجاوزها. المناطق التي حصلت فيها الانفجارات دلائلها واضحة، هم يدفعون العراق يدفعون العراقيين للاحتراب للتخندق، من لم يكن متخندقا لحد الآن تحت طائفة معينة ليتخندق ويدفعون باتجاه الحرب الداخلية لعرقنة الحرب هكذا. على ذكر من هو المسؤول، جواد الفولوني وزير الداخلية لم يستبعد أن تكون القوى السياسية وراء هذه
المتورطة
وراء هذه التفجيرات. بالعودة إلى ما الذي حصل أنت تسأل عن ما الذي حصل،
يعني كنا نسمع مقاومة هناك وهناك حوائط صد وهناك يطلع الصحافة والعلوج الأمريكان وغير ذلك، فجأة 9 إبريل سقطت بغداد تماما واستسلمت للمحتل.
الحقيقة الكثير الكثير يسأل هل أين الجيش العراقي؟ وهذا ما يعني ما ألمسه في سؤال حضرتك.
نعم.
أين الجيش العراقي؟ لماذا لم يقاوم؟ الجيش العراقي قاومه، لكن أنا تحدثت عن فترة 13 سنة من الحصار كان هو ضمن المقاومة داخل، يعني داخل معركة كاملة. كانت لجان التفتيش تفجر أسلحته، كان الحصار قد منع عنه التطور، أي تطور داخلي، زيادة أسلحة، زيادة اعتداء، لا مجال، الأسلحة باتت متخلفة جدا جدا. إضافة إلى حصار اقتصادي أثر على معنويات الناس، أثر على معيشتهم، أثر والجيش جزء من الشعب. ف 13 سنة كان يقاوم الجيش، وال 2003 عندما دخل، يعني كلنا نتذكر أن قوة صغيرة في أم قصر قاومت الأمريكان ولم يستطيعوا لمدة أكثر من أسبوع، كانوا لم يستطيعوا أن يقضوا على هذه القوة، وقالوا أسرنا قائد هذه القوة، قوة صغيرة بمقدار فوجين لا أكثر، والقوة الأمريكية بكل ما امتلكته من قدرات لم تستطع أن تخترق هذه القوة التي قاومت، لكن القوات الأمريكية استخدمت، وهذا ما يعني قرأناه وعرفناه وشاهدناه بأم عيننا، كانت لديها قدرات عسكرية هائلة. كان العراق هناك 7 أقمار صناعية تراقب العراق حركته. العراق لم يكن لديه قدرة جوية نهائيا. كانت أسلحته متخلفة قياسا بالأسلحة الأمريكية والأسلحة البريطانية التي استخدمت. الجيوش كانت تنقل بطريقة سريعة وتنقل بالطائرات وتوضع في أماكن معينة، كان تضليل وخداع. إضافة إلى كل ذلك، أنا أعود إلى خطاب، يعني لكي تكتمل الصورة، أنا أعود إلى خطاب الرئيس الأمريكي السابق بوش يوم 20.
نأخذ دكتور رافع هذا الخطاب. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود ونستمع دكتور رافع الفلاحي إلى خطاب الرئيس بوش وما كان يهدف إلى توصيله لكم، ابقوا معنا. عدنا مشاهدينا الكرام، وجددت لحضراتكم ولضيف الكريم ولضيوفنا عبر الهاتف، وكان دكتور رافع يعني بمناسبة هذه النكبة الكبرى للأمة، احتلال العراق الدولة العربية القوية التي هي مفتاح الأمن القومي لأمتنا من الناحية الشرقية، فما احتلت مصر إلا من الناحية الشرقية، وما احتلت الأمة إلا من العراق، فكان العراق هو حائط الصد لهذه الأمة ولدولنا العربية جميعا. كان الدكتور رافع قبل الفاصل يتحدث عن خطاب يعني الهالك بوش قبل يعني أن نأخذ الفاصل، تفضل دكتور.
السلام محمد، يعني قبل أن نأتي إلى ذكر خطاب بوش هذا الذي يعني أشرت إليه، ودي أن أشير إلى قضية مهمة يجب أن تبقى في ذهن الجميع، ويعني مثل ما يقولون من لسانك ودينك. مايكل غيرسون كاتب خطابات الرئيس الأمريكي السابق بوش في بداية شهر آيار مايو 2003 سأل وزير خارجية الأسبق الأمريكي هنري كيسنجر أحدها قنة السياسة الأمريكية، سأله لماذا أنت أيدت احتلال العراق، يعني أيدت بوش في احتلاله العراق؟ قال بالنص، لأن أفغانستان لم تكن تكفي في حربنا ضد الإسلام، كان لابد من إذلالهم، هكذا بالنص، هذه مشهورة في كل مكان وكانت يعني على في أغلب القنوات عرضوها. هذا من ناحية. أعود إلى خطاب بوش في 20/3/2003، مع ساعات الأولى، مع الدقائق الأولى انطلاق الصواريخ وبدء الحرب على العراق، خطب بوش عبر التلفزيون مخاطب الأمريكي، مخاطب الشعب الأمريكي وكل شعوب الأرض، قال بالنص، يعني أذكر فقرتين مما قاله، قال: بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف في المراحل الأولى للعمليات العسكرية نزع أسلحة العراق وتحرير شعبه وحماية العالم من خطر جسيم. وقال أيضا: أود أن يعلم الأمريكيون والعالم بأجمعه أن القوات الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين الأبرياء من التعرض للأذى، وأن الضربات ستكون منتقاط. أولا، كانت أمريكا تعرف من البداية ويعرف بوش أن لا أسلحة دمار شامل لدى العراق، وهذا ما قالوه بعد ذلك، قال أن أجهزة الاستخبارات، وهذا ما شرنا إليه في بداية هذه الحلقة. إذن كان كل الخطاب هذا مبني على خداع الشعب الأمريكي وخداع شعوب العالم. من الناحية الأخرى قال لن نتعرض للمدنيين وأن كل الضربات منتقات. الضربات لم تكن منتقات، كل المناطق المدنية في العراق تعرضت،
استهدفت.
كانت هناك 700 غارة جوية يوميا على بغداد وعلى كل المدن العراقية. في ليلة واحدة ضرب العراق بألف صاروخ من نوع كروز وتوماهوك. يعني عدد المقذوفات التي رميت على العراق خلال هذه الفترة تعادل 7 قنابل نووية من تلك التي ضربوها على رميت على هيروشيما وناكازاكي في عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية. هكذا جو الإرهاب الذي جاءوا من أجله. فشكل الحرب وطريقتها وأدائها، هم قالوا أتينا من أجل الديمقراطية، أتينا من أجل تحرير الشعب العراقي، أتينا من أجل تقدم وازدهار العراق الجديد. يعني نضعوا بين
لكن لو أخذنا من كلام يعني وزير الخارجية أو هذا الكاتب الأمريكي الذي ذكرته حضرتك، نقول يعني مؤيدا لهذا الكلام أن بوش في بداية بعد أحداث سبتمبر قال أنها حرب صليبية جديدة، وقيل أنه اعتذر، لم نسمع هذا الاعتذار. على أي حال يعني كل ما حدث يعني نتأسى ونتأسف عليه، كل المتواطئين، كل الخيانات، كل من أسلم العراق يعني الجريح إلى هؤلاء. يعني المقاومة يعني قلبت المعادلة
بالتأكيد.
يعني
بالتأكيد.
يعني طمئن الناس
بالتأكيد
على هؤلاء الذين نعول عليهم جميعا.
أولا يعني هم جاءوا، والفوتيز كان مساعد وزير الدفاع الأمريكي، قال بالنص وقبل أن تشرع القوات الأمريكية في الحرب ضد العراق وقبل أن تشرع احتلال العراق قال نحن ذاهبون إلى نزهة، لن نصرف دولارا واحدا في هذه الحرب، كل الأموال التي سنصرفها، وتوقع أن يكون المبلغ يعني لا يزيد
50 مليار دولار مثلا،
40 مليار دولار. كل المبلغ
هو طلب من الكونغرس لغاية دلوقتي 3 ميزانيات في 200 مليار.
تمام. فقال إن ذاهبين إلى نزهة. الحقيقة وقالوا إن الشعب العراقي سيستقبلنا بالزهور. لم يستقبلهم الشعب العراقي بالزهور، استقبلهم بالرصاص والقنابل. بدأت المقاومة من البداية. ما ميز المقاومة العراقية هذه إنها بدأت بسرعة. لم تكن متوقعة.
يعني اصطفت وانتظمت بسرعة.
نعم. يعني استخدموا هم ضد العراق، استخدموا يعني الولايات المتحدة استخدمت ضد العراق خطة سمتها خطة الصدمة والترويع. عندما تحدث عن ضرب العراق بهذا الكم من المقذوفات صدمة وترويع، أن يخرج الشعب العراقي من جلده من قدرته على كسر الصدمة والترويع ويواجه كل هذا بسرعة ويقاوم، هذا كان شيء كبير جدا جدا. لذلك ما يميز المقاومة العراقية أنها ظهرت بسرعة. ما يميز المقاومة العراقية أيضا أنها واجهت أعتى جيوش العالم وأكبر جيوش العالم. ما يميزها أيضا هذه المقاومة أنها ظهرت أنها تقاتل على أرض مستوية. يعني نتذكر إحنا المقاومة الفيتنامية، كانت هناك غابات، كانت هناك مستنقعات، كانت هناك أماكن للاختفاء
والاختفاء والتمويه زي أفغانستان كده.
أرض العراق منبسطة عدا المنطقة الشمالية، وكانت المنطقة الشمالية مقفلة بالحزبين الكرديين والقوات الأمريكية فيها والعملاء فيها والإسرائيليين فيها وهكذا. إذن بقيت أرض العراق كلها منبسطة، وهذا جزء من تميز هذه. فأن تستطيع هذه المقاومة أن تواجه يعني استراتيجية الاحتلالية الكبيرة، المشروع الاحتلالي باستراتيجية تكتيكية بهذا الشكل المتميز الذي كبد الأمريكان خسائر فاضحة يعني كبيرة جدا جدا، بلغت يعني أرقام البنتاغون تشير إلى 4600 قتيل هكذا
جندي.
لكن
المقاومة لا تستهدف المدنيين كما يستهدفها العملاء والخوارج،
لا، هذه فرية كبيرة. هناك جزء من التضليل الأمريكي الذي تبعته الخطة الأمريكية، جزء منه. هناك لابد من تداخل المصطلحين المقاومة والإرهاب، هم يدخلون هذا يعني المصطلحين مع بعضهما لكي لا يمكن التمييز بين خندق المقاومة وخندق الإرهاب. وهكذا حاولوا التعميم، لكن الحقيقة واضحة، المقاومة تستهدف المحتلين فقط وهو معروف. فلذلك استطاعت هذه المقاومة أن تكبدهم خسائر. لجنة المحاربين القدماء في الولايات المتحدة اعترفت أن أن عدد الجنود الأمريكان الذين قتلوا 34 ألف قتيل وليس كما
عدد ضخم بالنسبة للأمريكان.
عدد ضخم جدا
لأن الشخص له قيمة عندهم يعني.
هناك أكثر من 100 ألف جريح ومعوق ليس جريح. هذه يعني إضافة إلى أنه الخسائر الاقتصادية بلغت 3 تريليون دولار. الجيش الأمريكي الذي دخل الحرب عام 2003 ليس هو الجيش الأمريكي الآن،
منهك
وهناك انتحار،
وإلا ما كانش خرج من داخل بغداد ومن داخل المدن وخرج على السكنات.
في سنة واحدة أكثر من 139 جندي أمريكي وضابط انتحروا في أشهر عديدة. انتحار. هناك جرائم كثيرة، الذين عادوا إلى أمريكا ارتكبوا الكثير من الجرائم. هناك هستيريا، هناك معاناة من كوابيس هذه الحرب. مرة قرأت يعني في تقرير لأحد الجنود في كتاب أصدره مذكراته عن الحرب، يقول إن أصعب فترات حياتنا كانت عندما توزع علينا الأوامر صباح كل يوم للنزول في العربات المدرعة إلى وسط بغداد أو المدن. كنا نودع بعضنا لأننا لن نعود. هكذا كانوا مرعوبين. لذلك هذه الخطة، الانسحاب إلى القواعد، الانسحاب من المدن، إعادة الانتشار بعيدا عن المدن، جزء من تخفيف خسائرهم، جزء من تدارك الخسائر التي حصلت. لذلك كل الخطة التي بنى عليها فيما بعد أوباما خطته للانسحاب من العراق لم يكن انسحابا اختياريا بقدر ما كان هزيمة، بقدر ما كان تعبير عن وضع مأساوي لا يمكن احتماله. وجدوا نفسهم مغروزين في وسط المستنقع الذي
نشكر جابه. أيضا إلى جانب المقاومة نشكر الشعب العراقي. أنتم ذكرتم معلومة أن العراق منبسط، ليس فيه عوامل إخفاء ولا تمويه.
نعم.
إذن الشعب العراقي يحتضن هذه المقاومة.
أكيد الحاضن الشعبية.
هو البديل للجبال والكهوف والغابات.
لابد أن تكون.
فله الشكر يعني.
لابد أن تكون المقاومة لها حاضنة. حاضنتها الشعب. لا يمكن أن
يعني 7 سنوات مرت على احتلال العراق.
نعم.
ما الذي تغير؟
هذا السؤال الكبير.
هم أتوا إلى يعني لتحرير الشعب العراقي كما ذكر بوش في بداية الحرب يوم 20 مارس، أتوا للديمقراطية، أتوا للأمن، أتوا لرفاهية المواطن العراقي، ويعني أنه ينعم باستقرار وبسيارات فاخرة وبفلل وشقق، ويعني ودخل للعراق، يعني العراق من الدول الكبيرة اقتصاديا يعني. نعم. التي لها مكان. أين كل هذه الدخول وأين كل هذه الأموال؟ والعراقيين الآن تطفأ الكهرباء كما أسمع يعني، وأنتم مراقية وتؤيدون الساعة 10 مساء.
نعم.
و80% من مدن العراق ليس بها كهرباء.
الساعة 10 مساء لكن يعني ممكن ما يحصل عليه المواطن العراقي من الكهرباء لا يزيد عن ساعتين.
نعم. المهم ما الذي تغير بعد الاحتلال؟
هذا السؤال الكبير يعني حضرتك طرحته في المقدمة، أنا أثارني الحقيقة ويخليني يعني ليس من عندي وليس من عندك وليس من أحد. أنا سأتحدث عن 6 تقارير دولية تقول هذا العراق الجديد ما الذي تغير. يعني حجم الكارثة التي حصلت بالعراق، هل هو العراق الجديد المتقدم المزدهر الديمقراطي الذي قالوا سنصنعه؟ يعني هاي تعبير العراق الجديد بين قوسين، العراق الجديد لنرى كيف صار إليه
أصبح
العراق.
جديدا يعني.
نعم. هناك تقرير سأقرأ لك لو سمحت لي. هناك تقرير مؤسسة International Living، هذه مؤسسة تبحث عن مستوى الحياة، تحديد جودة الحياة. هذه لديها قائمة بعدد الدول في العالم، وضعت العراق في آخر القائمة في المرتبة 195 من حيث جودة الحياة، في أقل مستوى، في أدنى مستوى. قبله يعني الصومال بالمرتبة 194 وأفغانستان بالمرتبة 191. هذا أولا، هذا ما جاء به الاحتلال. منظمة الشفافية الدولية وضعت العراق من بين الدول أسوأ 5 دول يعني الفساد العالمي، أكثر 5 دول فسادا في العالم، قاست الفساد ووضعت العراق في
هذه القائمة
ولسنوات طويلة. هذه قائمة مؤسسة السلام العالمي تصدر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، تختص بأجواء السلام، اعتبرت العراق من أخطر بلدان العالم، اعتبرتها بلد خطر جدا جدا ولا يمكن. ووزارة الخارجية
لا ينعم بالأمن على الإطلاق،
وزارة الخارجية الأمريكية ووزارات الخارجية في كل دول أوروبا تنصح مواطنيها، بل تطلب وتمنع مواطنيها من الذهاب إلى العراق. هذا العراق الذي قائمة مجموعة حقوق الأقليات اعتبرت العراق من بين أكثر 3 دول يعني عنفا وانتهاكا لحقوق الأقليات. قائمة الدول الأكثر فشلا، هذه صادرة عن مجلس السياسة الخارجية بالتعاون مع صندوق السلام في واشنطن، أشرت ضعف السلطة، ضعف الاقتصاد، ضعف الأمن، خلال مؤشرات معينة اعتبرت العراق من الدول الأكثر فشلا. تقرير المركز الدولي لرصد النازحين قسريا اعتبرت العراق واحد من بين ثلاث دول، أخطر ثلاث دول في إجبار المواطنين على النزوح، النزوح الداخلي. هناك أكثر من 2.5 مليون مواطن عراقي نازحين من مدنهم وبيوتهم داخليا الآن،
داخلها في الخارج يعني.
نعم،
قيل 6 مليون
أكثر من يعني بهذا العدد. الآن في دول الشتات. آخر التقارير اللي أشير إلى تقرير
يعني العراق الجاذب الذي كان ينعم بالحالة الاقتصادية الجميلة ويعني يصبح جاذب طارد لأبنائه.
نعم.
هذه
الديمقراطية. آخر تقارير اللي يتحدث عنه، وهذا التقرير أيضا يشكل كارثة، تقرير منظمة اليونسكو صدر قبل أيام أشار إلى أن عدد الأميين بلغت الأمية في العراق 6 مليون مواطن من مجموع 26 مليون مواطن عراقي، عدد نفوس العراق هناك 6 مليون أمي. في الوقت الذي كانت هذه اليونسكو قد أصدرت شهادة إلى العراق قبل سنوات اعتبرته من الدول الخالية من الأمية، ونشرت في كل مكان تقارير وكتب عن قدرة هذا البلد على محو الأمية. الآن في 6 ملايين
أمي.
كل هذه التقارير التي أشرنا إليها تستند إلى واقع مرعب، كارثة كبيرة هناك الآن. هذا ما يقوله أنه جينا للعراق لتحرير شعبه، يحرر شعبه. هناك أكثر من 1.5 مليون قتيل قتلوا قضوا من بداية الاحتلال لحد الآن،
يعني في نظام الشهيد صدام الذي يسمونه بالبائد، يعني لم يمت يعني 5% من هذا العدد على مدار 30 سنة.
نعم.
يعني في 7 سنوات مات 1.5 مليون. لم يمت 5% من هذا العدد على مدار 30 سنة.
نعم.
والذين ماتوا بمحاكمات يعني
هكذا
حكموا يعني.
نعم. أمام نعم. هذا هو الواقع.
نعم.
هناك الآن أكثر من 3 ملايين أرملة، هناك 5 ملايين طفل يتيم في الشوارع، هناك اقتصاد مدمر، هناك صناعة مدمر. يعني على ذكر الصناعة مثلا، يعني على ذكر الصناعة، هناك مثلا توقف عن العمل بشكل نهائي نحو 192 شركة كانت مملوكة للدولة توقفت عن العمل. هذه تضم حوالي 200 معمل، كانت بها حوالي 250 ألف عامل، كلهم سرحوا، كلهم إلى البطالة.
طب نأخذ هذا الاتصال. نعم. معنا على الهاتف الأستاذ طلعت رميح، الكاتب والصحفي المصري، رئيس تحرير مجلة استراتيجيات. نرحب بك أستاذ طلعت.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي يعني لضيفك العزيز الدكتور رافائيل فلاحي.
أهلا ومرحبا بك أخي أستاذ طلعت.
لك التحية. يعني أستاذ طلعت، نحن نتحدث عن يعني نكبة العراق واحتلال هذا البلد الشقيق، يعني الذي هو بوابة الأمن القومي الشرقية لكل الدول الإسلامية وللأمة على أي حال. يعني تواطأ الخونة على هذا البلد، يعني إذا ما قلنا من الذين سهلوا للاحتلال دخول العراق بداية، يعني نشير إلى من؟
يعني الأمور واضحة فيما يتعلق بالاحتلال. أولا الاحتلال كان قادما وهو استعان بعملاء كما تفضلت بالإشارة إليهم.
نعم.
هم في الحقيقة لا وزن سياسي لهم ولا وزن شعبي لهم، وإنما كانت صفتهم الوحيدة أنهم يتحدثون العربية وأنهم ينتمون بحكم الميلاد إلى العراق.
نعم.
لكن ليس لهم صفة أبعد من هذا، وأنا أعتقد أنهم معرضون واحدا تلو الآخر إلى الاستغناء عن خدماتهم. وأظن أن المالكي الذي يتحكم الآن ببعض المصائر في العراق ذاهب إلى ذات المكان الذي ذهب إليه غيري من العملاء.
نعم. سترت، من المسؤول عن التفجيرات في العراق؟ يعني العراق بعد 7 سنوات لم يحصل على الأمن ولا الديمقراطية ولا التنمية ولا أبسط حتى حقوق المواطن والمرافق. يعني من المسؤول عن التفجيرات في العراق برأيك؟
دعني أولا أن أشدد على أن المقاومة العراقية ثبتت في سجلها دوما أنها لم تلوث أيديها بأي دم عراقي، وأنها أوضحت مواقفها بطريقة قاطعة وبجلاء وبوضوح في أثناء العمليات الانتخابية، حيث أعلنت وأصدرت بيانات قالت أننا أبدا لا نلوث أيدينا بدماء العراقيين، وأننا نترك رغم رفضنا للانتخابات لكننا نرفض أن نلوث أو أن نقتل أو أن نقوم بأي عمليات في مثل هذه اللحظة. هذا هو الطرف الذي يهمنا أن نشير إلى موقفه حتى لا يحدث أي ارتباك أو خلط. الأطراف التي فعلت هذا كما يقال فتش عن المستفيد من الجرائم التي تجري. أمامنا ثلاثة أطراف واضحة، كل منها هو في النهاية يتصل بخيط مع الآخر. أمامنا قوات الاحتلال الأمريكية التي ذأبت على القيام بأعمال التفجير والقتل والاغتيال امتدادا لجرائمها الكبيرة التي جاءت مع بداية الغزو والاحتلال العسكري، والتي قتلت في مثل هذه العمليات مئات الآلاف من العراقيين. ماذا تستفيد قوات الاحتلال الآن؟ تستفيد أولا بأنها تحاول تفكيك إجماع الشعب العراقي، تحاول تقطيع أوصال العلاقات داخل هذا المجتمع، تحاول تفكيك الروح الوطنية العراقية التي هي الأساس في مقاومة الاحتلال. ودعني أقول أنها تستفيد الآن بوضوح من كل أعمال الاغتيال والقتل والتفجير في العراق، باعتبار أنها أعمال تغطي على عملية الانسحاب. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني هو إيران. إيران ليس من مصلحتها أبدا عراق مستقر. إيران لم تنسى أبدا أن العراق كان هو الحاجز الحضاري والجغرافي والسياسي والعسكري لكل دورها ولكل نشاطها ولكل تآمرها على المنطقة العربية، ومن ثم فإن إيران مستفيدة بهذا المعنى. لكن هناك في الواقع الخاص طرف الميليشيات التي دابت على إحداث مثل أعمال الاقتتال، مثل هذه الأعمال من الاقتتال، ودابت على تفجير الأوضاع في العراق حتى يحدث اصطفافات طائفية لمصلحة هذه الميليشيا أو تلك. وكما قلت أن هذه الأطراف الثلاثة مرتبطة بخيط واحد، تلك هي زمرة الاحتلال. الاحتلال الأمريكي كان والسيطرة الأمريكية كانت في الجو وتحولت من بعد الاحتلال إلى الأرض، وإيران تحتل من الأرض عبر هذه الميليشيات. هذا هو مكون العملية السياسية، لأنه لا يمكن لمثل هذه القوة المعزولة عن الشعب العراقي والمعادية للشعب العراقي والتي جاءت مع الاحتلال أن تعيش وفق انتخابات حقيقية أو أن تحصل على أصوات العراقيين، وبالتالي هي تعتمد على آليات القتل والإرهاب والتخويف وارتكاب مختلف الجرائم من تصفيات وقتل الأشخاص على الهوية حتى تظل في السلطة في العراق. تلك هي الأطراف الحقيقية المستفيدة من قتل العراقيين.
نشكر الأستاذ طلعت رميح، صحفي الكاتب والباحث المصري، رئيس تحرير مجلة استراتيجيات. شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. دكتور رفع، يعني قلنا العراق يعني ونحن نتحدث عن نكبته وعن يعني رجوعه إلى الخلف عن بدائيته، يعني بعد أن وصل إلى أن يصبح بهذه القوة وهذه المنعة وهذا الاستقرار وهذه التنمية، أصبح يعيش عصرا بدائيا. يعني أين الوعود الأمريكية؟ أين العملاء الذين سهلوا لدخول العراق ممن هم في العراق الآن؟ يعني وما الذي استفادوه؟
الحقيقة يعني هذه يعني حديثك أستاذ محمد عن عودة إلى العهود البدائية ذكرني بمقولة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق في عام 1990 عندما دخل العراق إلى الكويت وكانت قد حصلت الحرب يعني حرب الخليج الثانية. قال بالنص، قال سنعيد العراق إلى عصر ما قبل الصناعة، وفعلوا ذلك فعلا، يعني بدليل أن عبارة صنع في العراق انتهت شطبت نهائيا من قاموس العراق الاقتصادي. ما حصل للعراق مثلا عندما نتكلم، هناك عبارات كثيرة وكبيرة ظهرت بديلا عنها، عبارة الفساد. لم يوضع العراق على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم باطلا هكذا. أنا سأورد لك بعض الأرقام البسيطة. مثلا خلال السنوات الأربع الماضية في عمر حكومة المالكي الأخيرة، مجموع الموازنات المالية التي وضعت للعراق اللي وافق عليها البرلمان مجلس النواب كانت بمبلغ 311 مليار دولار. 311 مليار دولار عندما نقارنها مع الدول العربية ميزانية خيالية. فقط إقليم كردستان، هذه المحافظات الثلاثة ما يسمى بإقليم كردستان، يأخذ 17 مليار ونص سنويا يعطى له، خلال الأربع سنوات أخذ 54 مليار دولار. عندما نعد مقارنتها مع الدول العربية نجد مثلا جمهورية مصر العربية التي تحتوي 80 مليون مواطن موازنتها المالية 36 مليار دولار. سوريا التي تحوي يعني تضم 26 مليون نسمة موازنتها 16 مليار دولار. مقارنة بين محافظات ودولة
أين هذه الأموال؟ طب أنا معي نصف دقيقة فقط. نعم. يعني متى ينتهي هذا الكابوس ونحن يعني بعد غد على مشارف عام ثامن من الاحتلال؟
مصير العراق يا أستاذ محمد يظل مجهولا ما دام الاحتلال موجودا. عندما ينتهي الاحتلال سيبدو مصير العراق أين يتجه، لكن يبقى مصير العراق مرتبط ومرهون بمقاومته. نجاح مشروع المقاومة، إكمال مشروع المقاومة سيرت مرهون بنجاح العراق وخروج العراق من هذه الكارثة الكبيرة.
نعم. 9 إبريل 9 صفر احتلال العراق. لو تذكرنا وعدنا بالذاكرة إلى الخلف سنجد التتار دخلوا بغداد الرشيد في 9 صفر عام 656 هجريا، وكان بتواطئ من أبناء العراق. كان وزير الخليفة المستعصم العباسي ابن العلقمي، وكان وزير هولاكو خان سلطان التتر نصير الدين الطوسي. هم ساعدوا على دخول العراق في 9 صفر، كما ساعد المحدثين في 9 صفر أيضا على دخول بغداد 2003. نفس ما حدث، قام ابن العلقمي بتسريح 100,000 جندي لصالح التتار بحجة أنهم عبء على الخلافة، لدرجة أن ابن كثير كتب في البداية والنهاية قال أن الجنود الأشداء الأقوياء أصبحوا يتسولون في شوارع بغداد، أبقى فقط للخلافة 10,000 جندي. هذا ما حدث في الفترة الأخيرة، كانوا يوحون إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأن فلان يعني ممكن اللواء الجنرال الفلاني ممكن يكون خاين ممكن كذا، فبدأ يسرح هذه الجنود. أيضا قتل 1,800,000 بغدادي، إلى جانب أن نصير الدين الطوسي وكان عالما أوحى لهولاكو خان أن يلقي بمكتبة بغداد أكبر مكتبة في العالم في عصرها في نهر دجلة والفرات، فاختلط الدم العراقي مع الحبر، أي أنه عالم يعرف أن الأمة تؤتى من ثقافتها وتراثها ودينها. نفس ما حدث، 1,500,000 عراقي قتلوا، 1,800,000 قتلوا في 656. هذا حقدا وحنقا على الإسلام وعلى المسلمين، وهم أيضا يحملون أسماء إسلامية، وهم أيضا يتسمون بأسمائنا، وهم أيضا يقولون أننا مسلم. على أي حال، هذا ما حدث في 9 صفر 656 هجريا، وفي 9 صفر 9 إبريل 2003 ميلاديا نفس ما حدث، لدرجة أنه حينما دخل هولاكو أراد أن يقتل الخليفة المستعصم ابن العلقمي أخرج له 700 من كبار التجار ومن علية القوم في بغداد كي يقتله، فأبقى الخليفة وقال له نصير الدين الطوسي إنه من آل البيت، فإذا ما أريق دمه سوف تصاب يا هولاكو يا سيدنا هولاكو بالجنون، فوضعوه في جولق أي في جوال وألقوه في النهر فمات غريقا، وضربوه وركلوه بالنعال كما ركل صدام بالنعال بعد أن أعدم. التاريخ يعيد نفسه، ونفس الخونة والعملاء والمتواطئون هم إذا ما تحدثوا وأحدثت مقارنة ما بين 9 صفر 656 و 9 صفر 2003 نفس ما حدث بالضبط، وكأن التاريخ يعيد نفسه. أفيقوا يا أمتنا. أشكر باسمكم جميعا مشاهدي الكرام ضيفي الكريم الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث والمحلل العراقي. شكرا لك دكتور رافع.
أهلا ومرحبا أستاذ محمد.
نعزي أنفسنا جميعا
أكيد بالتأكيد، لكن يبقى أملنا في قدرة الشعب على النهوض والخروج من هذه المحنة الكبيرة، وسيفعلها إن شاء الله.
الأمل كما قال الدكتور رافع في شعبنا العراقي الأبي القوي، في مقاومتنا الأبية القوية. الله معكم، وستحررون أرض العراق من الخونة أولا، من السرطان أولا، ثم يحرر بعد ذلك ممن هو عدو ظاهر لنا جميعا من اليهود والأمريكان. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة قادمة فيما وراء حدث جديد. شكرا لكم.
you